100,000 جندي يا رجل،
بمن فيهم الخيالة والمشاة.
اجلسوا. كل هؤلاء الجنود العثمانيين من أين جاءوا بهم في هذه الفترة القصيرة؟
صاحب الجلالة، الأخبار الواصلة تحكي أن جاغال أوغلي أقام معسكره بالقرب من ماراند.
جناب حاتم بيك،
صاحب الجلالة،
أوامري هي أن تبلغ كل سكان القرى الواقعة بين خوي وماراند، أبلغهم جميعا بأن الشاه يأمركم بأن تنسحبوا إلى تبريز.
سمعا وطاعة.
سيدي، كل جنودنا المقاتلين من الخيالة الأشداء والمشاة لا يتجاوز عددهم 40,000، لذا إن تأمروا ننسحبوا إلى تبريز فذلك أفضل.
صاحب الجلالة، خادمك يعتقد أن الحق مع جناب فتحي، فجيوش العثمانيين تعادل ضعف جيوشنا، وإذا اندلعت الحرب فالشيء المفيد لنا في تبريز هو أن أهل تبريز والمناطق المجاورة لها سيقفون إلى جانب جيوشنا في الحرب، وهذا مؤكد، وسيقاتلون ببسالة ضد الجيش العثماني، لأنهم يعلمون جيدا إذا سقطت المدينة بأيدي العثمانيين فلن يرحموا فيها صغيرا أو كبيرا.
ولا ينبغي أن نستبعد أن يؤدي انسحاب جيوشنا إلى أن يشك العثمانيون في احتمال أننا نبيت لهم خطة فلا يتقدمون في أراضينا إلى أكثر من مسافة صغيرة، وبهذه الحال نكون قد أدخلنا الشك إلى قلوبهم.
لكن جواسيسنا في معسكر جاغال أوغلي جاءوا إلينا بنبأ يفيد بأن هذا القائد التركي أقسم بالقرآن أن يطأ بقدميه مدينة أردبيل قبل حلول الشتاء، وهذا الأمر لن يتيسر له إلا بسقوط تبريز بيديه، لذا فإن انسحابنا إليها سيجعله أكثر حزما في تنفيذ خطته.
جناب وردخان، لا تتوقع منا أن نكون نحن البادئين بحرب تعرف نتائجها مسبقا وطبقا لحساباتنا من حيث العدة والعدد. ما رأيكم أجوردي؟
جناب حضرة الملك، أنا أيضا أوافق رأي ورد خان، وأظن أن انسحابكم سيجعل جيش العثمانيين أكثر جرأة، ما سيدفع الأتراك إلى إلحاق كل المناطق التي استعادتها قوتهم بأراضيهم.
قد يكون الأمر هكذا أيها السادة، لكننا الآن لا ينبغي علينا إلا أن نركز اهتمامنا على أذربيجان فقط، فلو خسرنا 40,000 من قواتنا في الحرب مع قوات العدو الذين يزيد عددهم عن 100,000، معاذ الله، فإنهم سيتقدمون إلى أصفهان وشيراز.
جناب المرشد الكامل، القرار النهائي يحتاج قطعا إلى المزيد من التأمل، فلو لم يتخذ هذا القرار بتعقل ومشورة فقد يسبب لنا مصيبة كبيرة جدا. في الواقع أنا أقترح أن يتخذ القرار النهائي عند الفجر، وبعد مشورة الأمراء الكبار. هذا هو الرأي الصائب.
لا بأس، نترك المشورة النهائية إلى صباح الغد، ولو أن الشواهد والقرائن تدل على أنه ليس هنالك من مصلحة في تأجيل أخذ القرار إلى الصباح.
Ah!
أمسكي بها جيدا. يا الله العقاقير التي كتبتها خذوها من العطار واستعملوها لمعالجة هذه الطفلة. قد يستغرق المرض أسبوعا كاملا، ولكن بإذن الله سوف تتحسن
إن شاء الله.
جناب الطبيب، لقد أتعبناكم كثيرا.
لا شكر على واجب، ولكن الشكر لصاحب البيت.
الضيف ليس غريبا، إنه عزيز علينا جدا يا جناب الطبيب.
إذا نحن نشكره أكثر.
لم يمض سوى يوم واحد على قدومكم إلى المدينة حتى قدم جمع من طلبة حوزة كاشان طلبا للقاء جنابكم.
أنا أيضا مشتاق للقائهم، خصوصا إذا كان محل اللقاء حوزة الدرس والبحث التي أنا مشتاق إليها.
كتب إلي جناب ميردماد رسالة شرح فيها بخطه المبارك ما جرى من أحداث لجنابكم في أصفهان، وقد قال فيها إنه يتوقع أن يمر ركبكم بهذا البلد عما قريب، وقد أوصانا أيضاً بأن نهتم بكم كثيراً وبأهلكم وبعيالكم. هل حدث شيء جناب صدرة؟
يا للعجب، من أين كان يعلم ميردماد بأن رحالنا كان سيحط في كاشان؟ من أين كان يعلم؟
بعد أن اتخذ لنفسه صفة منتهى الإلهام، إن لم يفقه شيئا عما يسمى بالإلهام الآتي فهو لم يعد يستطيع أن يكون ميردماد. أظنه ينتمي إلى مدرسة أرسطو الفلسفية، وهو عبر تلك الأشياء التي قلتها في وصف هذا الشيخ قطعا مجرد عالم وجودي شامل القياس.
أنت تعرفين جيدا ما يدور في خلدي، فلولاك ما كنت قادرا على تحملي هذا العذاب والتشرد المؤلم.
عندما لا يمكنك أن تطيق جهال زمانك سيدي، يصب عليك العيش أينما كنت، سواء مع سارة أم من دونها، ولكن ما يخصني أنا فأني ما قبلت الاقتران بك لأكون في بحبوحة من العيش.
قال لي مضيفي عند الغروب إنه يمكنني أن أعيش في هذا المنزل طوال هذه المدة يا سيدتي حتى أجد لي مكانا أفضل منه.
إذن سيكون عملنا أنا وميرزا حبيب خلال الأيام المقبلة أعداد الطعام والخبز والغسل والكنس والمناقشة مع ابنتيك هاتين المدللتين، وتكون مهمتك أنت مناقشة طلبة كاشان. طبعا إني أود أن أذكرك، عليك أن تعوض لي الدروس التي كنت أتلقاها عند كفايات خاتون، وهو بأن تعقد مجلسي درس يا سيدي العزيز، أحدهما للطلبة والآخر لسارة.
عذاب الزوجة الراغبة في مبادئ الحكمة والدين ليس بأقل من عذاب التشرد.
ما عرفنا أخيرا يا سيدي، هل تمثل سارة بانو لكم طوق النجاة أم عذاب التشرد؟
إني أحمد الله لأمرين كلاهما طوق النجاة وعذاب التشرد.
لا يا حياتي لا.
الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
تقبل الله،
تقبل الله
منا ومنكم. بسبب هذه الأحوال المحيطة بنا لم يغمض لنا جفن حتى ساعة السحر،
ولكن تذكر دائما أن حالنا تختلف عن حال ابن أخينا كثيرا. كنت تفكر في هول مواجهة العثمانيين، وكنا نحن نفكر في هول الانسحاب.
عدد جنود الجيش العثماني يقلقنا، إننا نخسر بمرارة كل ما حصلنا عليه في السنوات الأخيرة. في معركة واحدة سيدمر جيشنا من قبل جيش جيجال أوغلي، ولذلك ليس أمامنا من حيلة سوى الانسحاب إلى تبريز. ليس من الحكمة الوقوف في وجه جيش كهذا يا خامبيبي.
أنا آسفة جدا لهذا الوضع السيء الذي وصل إليه شاه إيران. ما كنت أظن أن الشاه عباس البطل سيفوت أي فرصة لمواجهة جيوش العثمانيين المعتدين بشجاعة ومن دون تردد.
ينبغي التعامل مع كل إجراء بتعقل في هذه المسألة.
باعتباري بنت الشاه طهماس وحفيدة الشاه إسماعيل، أذكر دائما أن هؤلاء الملوك لعظمتهم كانوا ينتصرون في الحروب على أعدائهم بجنود أقل.
أيتها الأميرة، أنت تسخرين منا. لعلك ظننت أن انسحابنا هو بسبب الخوف وانعدام الغيرة.
كلا، أنت لست جبانا أو عديم الغيرة، ولكني أحتمل أن السبب في ذلك حضرة الشاه هو اعتيادك الانغماس في الملذات وعدم خوض حروب طويلة. إياك أن تفكر في الفرار من الزحف والاستسلام.
خامبيبي،
لو تعلم كم أتمنى لو أني مت ولم أشاهد مثل هذه الأيام المذلة التي نعيشها. ألم تفكر في عواقب هذه الأمور وماذا سيحل بنا إن سمع الإيرانيون بانسحابك من أمام العثمانيين؟ فهذه وصمة عار في تاريخ.
أنت تعيريننا بما فعله جدنا الشاه إسماعيل؟ هل نسيت الهزيمة النكراء التي تحملها على أيدي هؤلاء العثمانيين في تشالدوران؟ كل ما نكابده اليوم هو بسبب تلك الهزيمة. إننا لا نريد تكرار تشالدوران أخرى في عهدنا يا خامبيبي.
لو كان في ذلك الزمان لدى الشاه إسماعيل قادة عظام من أمثال وردي خان وكرجباي وجيوش متمرسة مثل جيوشك أنت يا حضرة الشاه، ما كانت لتقع له تلك الهزيمة الكبرى. على أي حال، ما جئت الآن فجرا لكي أغير رأيك في هذا الموضوع.
إذن لماذا تكدرين صفو حياتنا هكذا بعد صلاة الفجر؟
جئت أتمنى عليك وأطلب منك أن تنسحب أنت وأمراؤك وجنودك الموافقون لك في الرأي من أرض المعركة إلى تبريز، وأن تترك هذه المرأة الضعيفة مع الأمراء والجنود المعارضين للانسحاب لكي ندخل الحرب في مواجهة جيوش العثمانيين.
الحرب هي الحرب يا خامبيبي، الحرب فيها قتلى وفيها ضحايا، ليس فيها مكان للعواطف النسوية.
ليهدأ بالك، إني لن أقع حية بأيدي الأعداء. هذه قنينة تحوي سما يقتل 100 من قادة العدو والصناديد، فكيف بي أنا العجوز؟
الله أكبر، الله، ما بك؟ قولي شيئا يا كل بهار، نحن نعترف برجاحة عقلك وحكمك. قولي شيئا لكي تتنازل عمتنا خامبيبي عن عنادها.
أنا أيضاً أعددت قليلاً من السم لنفسي يا صاحب الجلالة. إن أجدادي عانوا كثيراً من العثمانيين في جبل عامل،
جهاد النساء.
أرأيت يا صاحب الجلالة؟ حتى نساء المعسكر يخالفونك في الرأي.
أيها الجلاد، تعال إلى هنا.
سيدي.
اذهب في الحال واخبر قادتنا بالاجتماع عندنا من أجل المشورة.
سمعا وطاعة.
كنت أبحث عنك في خلوة إماء القصر.
لقد أفسدت علينا حتى تلك الخلوات.
هل هذه الحيوانات تسبب لك إزعاجا أيضا؟ إنهن لا يدخلن القصر ولا يخرجن أيضا، وكل ما ترينه هنا يا أمي يتجنب مجالستي، وكل من في قصر علي قابوه يتجنب حتى الحديث معي، حتى إني سمعت أيضا أن جناب أغاسي حذر أحد السفراء الأجانب من الحديث أو حتى مجالسة أبناء الشاه، وقد حذرهم بذلك. وأما بقية إخواني وأخواتي الذين هم من زوجة أخرى، فأنت تحذرينني من اللقاء بهم، وكذلك أمهاتهم يحذرونهم من التحدث إلي.
لا يحق لك أبدا أن تقارن بينك وبين أخوانك من أبيك. من هم هؤلاء؟ إن بدرت منهم أدنى بادرة سيكونون في عداد الأمراء المغيبين المنسيين في قلعتي قهقها وألموت، لكنك أنت ستصبح شاه إيران.
وما هو الفرق بيني وبينهم؟ لو نظرت إلى حقيقة الأمر لوجدت أن كل منا محبوس في قلعته السرية.
إنك إن تكن هكذا فلعل ذلك بسبب طبعك المتقلب يا ولي العهد، يكون ساعة حارا وساعة أخرى باردا، لكن واقع الأمر هو أنك ولي العهد، ومن مصلحتنا ألا يعرف أحد عما أخطط له. فبعد هذه الحرب سيكون كل شيء معدا لك يا ولدي، لكي تجلس على العرش ولكي تستأثر بالسلطة وحدك دون غيرك.
ماذا تخططين يا أمي؟
لا يمكنني أن أنسى كلام زينب حينما كانت تتحدث عن تقلبات حال مزاج أبيك. قالت الشاه شاه، وهو مقتضى الرأي والإرادة الملكية، وقد يقوم فجأة بإزاحة أحدهم وفي ذات الوقت أن يعين أحدا آخر. وبالنسبة لي فقد كنت بدأت قبل أن يعمل بحسب طبعه المتلون ليعزلك تماما عن ولاية العهد على تمهيد الطريق أمامك لتولي العرش.
ماذا قلتي؟
ما سمعته بني.
يبدو لي يا أمي أنك لست طبيعية.
بل إنني أعرف بالضبط ما أعني وما أسعى إليه.
دعيني وشأني يا أمي.
إلى أين تذهب؟ ولدي اصبر يا ولدي اصبر.
واضح أن كثرة عديد جيوش العثمانيين باتت من الأمور التي لا يمكن إنكارها
يمكنكم أن تبدلوا قراركم متى شئتم يا صاحب الجلالة.
كلا، الصورة النهائية اقتضت دخول المواجهة ضد العدو، فإذا ما تقرر أن يتراجع الشاه عن قراراته فلن يكون شاها. اذهبوا وأشيعوا بين الناس أنه اتضح لنا أن عديد جيوش العدو لا يساوي نصف عديد جيشنا.
ولماذا يا صاحب الجلالة؟
في هذه الحالة قد يشعر ثعلب القزل باش أنه بات أسدا هصورا. أيها الكاتب.
نعم سيدي.
أبلغ سكان القرى المحيطة أنه إذا تطوع شبابهم، أي قرية يتطوع شبابها وينخرط في قواتنا وبشرط الانتصار على العثمانيين، سيعفى سكانها وبأمر من الشاه من الضرائب لمدة 5 أعوام.
سمعا وطاعة صاحب الجلالة.
كما أود إعلامكم بأنني أتمنى الصحة والسلامة لجميع الأعزاء، وإذا سألتم عن أحوالنا فإننا والحمد لله بخير، ولا يهمنا سوى ألم الفراق والبعد عنكم. أعزائي، مضت علينا مدة ونحن وأهل بيتنا نعيش بين أهالي كاشان، وقد أقمنا مجالس الدرس بطلب من الأعاظم، ونواصل التدريس أيضا ببركة ما تعلمناه من مجالسكم أنتم العظماء. وإن سألتم عن أحوال أهل بيتنا فجميعهم بخير، وهم يبتهلون بالدعاء إليكم، وإننا مع جميع أعزائنا نعيش في أحد أحياء كاشان في بيت رجل اسمه الميرزا كريم، وتمكننا من أن نعتاد نمط الحياة هنا في هذه المدينة. ولكن يا حضرة مير داماد، إن جمعا من الأعزاء المولعين بمعرفة عالم البرزخ طرحوا علينا أسئلة عن الماضين، ورأيت أن من المصلحة أن تبعث إلينا بآرائك المباركة شرحا وافيا للموضوع في تفسير هذا الأمر، فنتمنى منكم أن ترسلوا إلينا هذا الجواب قريبا.
لا يشتري الكلام الوضاء اليوم إلا القليل فقط يا أعزائي، وكما يقول نسيبنا السيد أحمد علوي: وأسفاه إن متاع الكلام في هذه الأيام العجيبة متاع لا يجد من يشتريه بالرغم من أهميته، وهو يشبه قصة يوسف الذي بيع بثمن بخس إلى عزيز مصر.
لو كان الأمر غير ذلك فلماذا ينبغي أن يموت المولى القزويني في منفاه ويعيش رجل كصدر المتأهلين مشردا بين الأودية؟
الحق معه، لطالما كان يحذرنا من هذه الجماعة الإخبارية حديثة العهد التي طلعت علينا أخيرا.
هؤلاء وإن كانوا حديثي العهد حضرة الشيخ، ولكنهم في الواقع من أعقاب الفرق الماضية الكشفية والظاهرية الذين لا يعلمون من دين الله إلا قشوره فقط لا غير، ولم يوفقوا في الوصول إلى بواطن الوحي النبوي سبيلا.
إني لأعجب من السلطان الصفوي الذي يبدو أنه أصبح مواكباً تماماً لهذه الجماعة.
في الحقيقة اليوم لا يهتم بأي شيء عدا الحرب ضد العثمانيين، وفي أوضاع الحرب هذه ينبغي أن يكون الجميع يفكرون مثله ويسيرون على دربه،
ومطالبه هذه تتفق مع آراء الإخباريين الذين يعارضون كل ما يمت إلى التعقل والتفقه في الدين، ولا يرون الخاص والعام إلا في جانب من الحقيقة.
بهذا الوصف أدعو الله أن يرحم نظائر صدر المتألهين الذي يدافع بشكل صريح عن التعقل الديني. أيها الشيخ،
هو ينعم بالصحة والسلامة ويقيم في كاشان. أحببت أن أخبركم بأنه عندما قرر الشاه محاربة العثمانيين، وجدت فرصة وخلوة همست فيها في أذن ورد خان الذي يعتبر ابنه البكر وصديقا حميما لصدر، أن يطلب من الشاه في فرصة مناسبة الرجوع عن حكمه السابق بخصوص الملا صدر.
على أي حال، أرى أن مستقبل الكثير من الأمور يرتبط بنتيجة هذه الحرب.
يا جناب ورد خان.
نعم سيدي.
إني لا أرى حاجة لتذكير إنسان مضح ومخلص وذي خبرة مثلك في جميع المعارك، وأنت على رأس جيشنا، لكن ما يختلج في نفسنا نتيجة التشويش الذي انتاب روحنا أذكرك بأن لهذه الحرب أهمية، خصوصا وأن عزة ملك إيران أو هوانها مرتبطان بنتيجة هذه الحرب. إن هزمنا فيها فسنخسر كل الذي استعدناه بمرارة من العثمانيين خلال تلك السنوات الطويلة، وستكون هذه الحرب تشبه انتكاسة شالدوران الأولى.
صاحب الجلالة، إذا اقتضى الأمر أن ينازل خادمك العثمانيين بنفسه فسوف أقارعهم بسيفي، إني لن أتوانى عن ذلك أبداً، لكن بما أن الحرب حرب يا حضرة الشاه، ولو عاد الفرس من دون فارسه فإني آمل أن تقبل طلبات هذا الحقير.
قل كلامك يا أبي العزيز.
أول الكلام حمايتك لولد البكر إمام قلي، الذي هو الآن ينوب عني ويحل مكاني في حكومة فارس.
إنه بمثابة ولدنا المعزز عندنا.
وثانيا يا حضرة الشاه، بخصوص ذلك الحكيم صدر الدين محمد قوام الشيرازي.
حسنا،
خادمك المتواضع يتوقع من صاحب الجلالة إلغاء حكم نفيه من البلاد، وأنا على علم تام بأنك لن ترفض طلبي، أليس كذلك؟
في الوقت الحالي كل الأمور الجارية متعلقة بنتيجة هذه الحرب الكبيرة يا ورد خان.
Thank you.
الفرسان! عودوا! النصر لنا! أطلقوا النار!
ستتقدمون أنتم عبر هذه الجهة سيراً لضرب قلب العدو.
والجنود هنا؟
هذا الجناح سيكون بقيادة القائد حميد وسيدعمكم.
عودوا عودوا لنقضي عليهم.
الجنود الإيرانيون، أيها الجنود الإيرانيون، لقد جاء إخوة لكم لإعانتكم، والآن فلتهجموا عليهم. هيا هجوم.
از دفن زهره را